بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبتي الكرام في هذا اللقاء السادس من شرح القواعد المثلى في أسماء الله وصفاته ماذا؟ الحسنى. وصلنا معكم إلى القاعدة الثانية. يقول المصنف رحمه الله تعالى: أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف، أعلام باعتبار دلالتها على الذات، وأوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني، وهي بالاعتبار الأول مترادفة لدلالتها على مسمى واحد، إلى قول المصنف رحمه الله: ولا بصير إلا لمن له بصر، وهذا أمر أبين من أن يحتاج إلى دليل. هذه القاعدة العظيمة من القواعد في باب أسماء الله جل وعلا بينها أهل السنة والجماعة، أن أسماء الله جل وعلا هي أعلام وأوصاف، فهي باعتبار دلالتها على ذات الله جل وعلا كلها تعتبر مترادفة، فالسميع والبصير والرحيم والكريم كلها تدل على موصوف واحد وعلم واحد، وهو الله جل وعلا. فكلما نظرت إلى تعدد هذه الأعلام، إلا أن الموصوف بها واحد وهو الله جل وعلا، وإن نظرت إلى معانيها الكريم والحكيم والعليم والسميع والبصير، يكون لكل معنى أو لكل وصف من هذه الأوصاف أو لكل اسم من هذه الأسماء معنى يخصه، ومعنى ماذا يعني يتباين في حقيقته عن الآخر. والتباين هنا تباين في اللفظ وتباين في المعنى. وكلنا يعلم أحبتي الكرام أن التباين والترادف ما كان معناه واحد وأسماؤه متعددة، فقد يكون للإسم أو للوصف أسماء كثيرة، فالأسد يقال له أسد ويقال له أسامة وغضنفر والليث، وهناك أسماء كثيرة متعددة والموصوف واحد. وقد يكون التباين هنا في اللفظ والمعنى. هذه القاعدة العظيمة دل عليها دليل القرآن، فقد وصف الله جل وعلا نفسه بصفات متعددة، وهذه الصفات كلها أعلام على ذات الله جل وعلا إن نظر إلى دلالتها على الذات. فأنت ترى بسم الله جل وعلا الرحيم والسميع والخالق، لا يمكن أن تكون هذه الأسماء أولا أسماء جوفاء، يعني لا معنى لها، هذا يستحيل أحبتي الكرام. فلا يصح أن يطلق على الله بأنه سميع وهو لا يسمع، أو يطلق عليه خالق وهو لا يخلق، أو يطلق عليه رازق وهو جل وعلا لا يرزق، إذ كيف يسمي الله جل وعلا نفسه بوصف وهو لا، أو يسمي الله نفسه جل وعلا بأنه رازق أو خالق وهو غير متصف ماذا بها. ولا يصح أن يقال كذلك عليم بلا علم كما تذهب المعتزلة، بل هو عليم بعلم. فالبشر يمكن أن تعتري بعض أسمائهم أسماء وليست فيها أوصاف، ويمكن أن يكون مسماه الكريم وهو من أبخل خلق الله جل وعلا، أو حليم وهو يفتقد صفة العلم الحلم. أما الله جل وعلا فأسماؤه سبحانه وتعالى حسنى جميعا. استدل المصنف رحمه الله بهذه القاعدة أو لهذه القاعدة بأدلة كثيرة من الكتاب ومن السنة، يعني مثل لهذه القاعدة كذلك بأمثلة، فقال فإن الآية الثانية دلت على أن الرحيم هو متصف بالرحمة، وهذا صحيح أحبتي الكرام. من المعلوم أنه لا يمكن أن يقال رحيم إلا لمن كانت ماذا صفته كذلك، فالله جل وعلا أسماؤه الحسنى وبالغة فيها الكمال المطلقة من الكمال غايته ومنتهى، وأسماء الله جل وعلا هي أعلام وأوصاف ماذا كذلك. وأما أسماء البشر فهذه يعتريها ماذا النقص، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم غير كثيرا من الأسماء. لماذا؟ لأن معانيها باطلة، دل على أن المعنى يتأثر بماذا باللفظ، فالنبي صلى الله عليه وسلم غير كنية أبا الحكم ماذا فقال إن الله هو الحكم، ونهى جد سعد بن أبي المسيب كذلك عن اسم الحزن فقال له بل أنت سهل، وهكذا غير النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا من الأسماء التي إما تتحمل أو تحمل في طياتها تزكية أو أن يكون في الاسم تعبيد لغير الله جل وعلا أو أن يشتمل الاسم على بعض الضوابط المحرمة التي جاء الشرع بتحريمها، فأصبحت لهذه الأسماء ماذا أوصاف، إذ لو لم يكن لهذا الاسم وصف لما غير النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، هذا في البشر فما بالكم بالله جل وعلا الذي هو رب البشر، فهو من باب أولى وأحرى. استدل المصنف رحمه الله هنا بأدلة من الكتاب والسنة، وقد بين العلماء يعني في هذه المسائل عدة أمور، منها أنهم قالوا لو كانت هذه الأسماء أعلاما محضة لا تدل على معاني لما لكان لهذه الأسماء أصلا ماذا من مزية، ولما ختمت بنصوص الكتاب والسنة بأسماء الله جل وعلا. وهنا نعلم أن من تأمل هذا الأمر لوجده ماذا جليا ظاهرا. المصنف رحمه الله تعالى بين مسألة مهمة، ألا وهي ضلال قول من قال بسلب أسماء الله عن معانيها، وهذا من أبطل الأقوال وأعظمها شرا وفسادا. من ذلك أنه قال وبهذا علم ضلال من سلبوا أسماء الله معانيها من أهل التعطيل، وقالوا إن الله تعالى سميع بلا سمع وبصير بلا بصر، إلى قوله لدلالة السمع والعقل على بطلانها. المصنف رحمه الله أراد هنا الرد على المعتزلة والفلاسفة والجهمية وغيرهم، فالجهمية أصلا عطلوا أسماء الله وأنكروها إما إنكارا كليا أو إنكارا جزئيا، وأما المعتزلة فهم أثبتوا بعض الأسماء لكنهم قالوا إن هذه أسماء بلا أوصاف، فهو عليم بلا علم وسميع بلا سمع، ولهم في ذلك شبه أدلوا بها، فنفوا عن الله جل وعلا وسلبوا منه المعاني الذي تضمنته هذه الصفة، وهذا من أبطل الباطل وأكثر ماذا الضلال. ولاحظ أن المصنف هنا أشار إلى رأي هؤلاء، قالوا بهذا علم ماذا ضلال من سلبوا أسماء الله معانيها من المعتزلة وغيرهم ممن جعلوها أعلاما محضة، وهذه الأعلام لا تتضمن معاني فتكون ألفاظ جوفاء لا قيمة لها، فإذا كان العليم بلا العلم والحكيم بلا حكمة والرزاق بلا رزق، ما فائدة وجود هذه الأسماء وما يعني ما دلالتها؟ قال هنا المصنف ويعللون بأن ثبوت الصفة يستلزم منه تعدد ماذا القدماء. أولا أحبتي القدماء، القدماء جمع قديم، والقديم من الألفاظ التي أطلقها علماء الكلام على الله جل وعلا، فيقولون يجوز على القديم ويمتنع على القديم، والله قديم. وهذا أحبة الكرام لا شك على أنه باطل وليس بصحيح، وليس من أسماء الله جل وعلا ولا من صفاته ماذا؟ القدم. بل إن من أسماء الله الأول، فهو جل وعلا الأول الذي ليس قبله شيء. وإطلاق هذا اللفظ على الله مما أنكره أهل العلم، والواجب أن يقال فيه أنه ماذا؟ الأول. أولا أحبة الكرام، لا يمكن أبدا أن يكون هذا في حق الله جل وعلا ماذا؟ ثابت. لأنهم قاسوا، أي المعتزلة قاسوا الله جل وعلا بخلقه سبحانه وتعالى، فهم قالوا إذا أثبتنا الصفات لزم منه تعدد ماذا؟ القدماء، والقديم واحد. وهذا القديم عندهم واحد متصف بصفات هم أثبتوها له، ولأجل ذلك أرادوا أن يخرجوا من قضية التعدد الباطل للقدماء الذي يستلزم وجود أكثر من إله، حتى يخرجوا من ذلك قالوا إنه سميع بلا سمع. المصنف رحمه الله تعالى أشار إلى أن هذه علة ماذا؟ عليلة. وقوله هنا عليلة أي ظاهرة العلة والبطلان. وهكذا أحبتي حال كل البدع والضلالات التي يأتي بها أهل الباطل، ما هي إلا حجج تهافت كالزجاج تخالها حقا وكل كاسر مكسور. هي عبارة عن شبه يريدونها، ولو تأملت نصوص الكتاب والسنة لوجدت أنها ترد هذه الإشكالات التي ما ذكروها. من ذلك أن المصنف جعل الرد هنا على هذه الشبهة مقسم من أمرين. الأمر الأول قال السمع، أي دليل الكتاب والسنة. وكلنا نعلم أحبتي أن المعتمد لدى أهل السنة والجماعة في ردودهم على المبتدعة الكتاب والسنة، حتى لو لم يكونوا يقرون بها أو يؤمنون بها أو يعني يصدقونها، فنحن نقول ماذا؟ نحن نقول إن المعتمد في الرد هو الكتاب والسنة. من ذلك أن المصنف ذكر على أن الآيات دلت على أن الله يصف نفسه في آيات كثيرة بأوصاف مختلفة، مع أن الموصوف هو واحد، فالله وصف نفسه بأنه الواحد الأحد، ووصف بأنه لم يلد ولا لم يولد. وذكرنا لكم أحبة الكرام أننا نجد أن الله يصف نفسه بذلك، ومع ذلك هذه الأوصاف الكثيرة التي جاءت في القرآن والسنة هي لموصوف واحد. ولم يقل الصحابة ولا التابعون ولا أئمة الدين من أهل السنة لم يقولوا إن هذه الأوصاف يلزم منها تعدد القدماء، ولم يقولوا كذلك أنه يلزم منها تعدد ما لا الآلهة كما فهم هؤلاء المعتزلة بفهمهم السقيم العقيم الذي لم يبنى على نصوص صريحة. ثم انتقل بعد ذلك إلى دليل ماذا؟ العقل. قال وأما العقل فهذا هو الدليل الثاني. ودائما أهل السنة يقولون إن العقل تابع للنقل، ونحن نرد عليهم بالعقل، لأن هؤلاء القوم لا يفهمون إلا لغة ماذا؟ العقل. من ذلك أنهم قالوا إن الصفات ليست ذواتا بائنة عن الموصوف أصلا، حتى يستلزم منه التعدد إلى قوله وكونه عينا قائمة بنفسه أو وصفا في غيره. من الأدلة على بطلان مسلك المعتزلة في نفي الصفات أنك تجد أن الرجل الواحد قد يسمى بأسماء متعددة، وكلها هذه الأسماء ما هي إلا دلالة على موصوف واحد، فأنت تصف الرجل بأنه رحيم وحكيم، ويوصف الملك بأنه عادل وكريم وكل هذه الأوصاف ما هي إلا وصف لموصوف واحد، ولم يقل يقل في ذلك أن هذا من تعدد ماذا الأوصاف، وإنما هي صفات من اتصف بها. كل هذه الصفات ترجع إلى موصوف واحد وهي ماذا؟ وهو هذا الملك. وهل الصفات هذه بائنة عن الموصوف حتى يلزم منها تعدد القدماء؟ فإن قالوا نعم فالحجة عليهم، فإن قالوا لا طبعا لا تلزم الحجة عليهم، وإن قالوا نعم يلزم فهذا من الكذب والضلال. فليست الصفات ذواتا سائبة، بل هي أوصاف لمن اتصف ماذا بها. فالإنسان قد يكون حكيما وكريما وعليما وأديبا وشاعرا، وكلها أوصاف لموصوف واحد، ولا يلزم منه تعدد الموصوفين أو تعدد القدماء. ثانيا، كل موجود أحبتي الكرام أصلا بالعقل لا بد أن تكون له أوصاف مختلفة، فمن المحال أن يكون الشخص ماذا لديه صفة واحدة، بل غالب البشر أو المخلوقات تجد أن لديهم صفات متعددة، وعلى ذلك يلزم منه أن كل موصوف بوصف أكثر من وصفه يلزم منه أن يتعدد إلى أشخاص كثيرين، وحتى في ذلك الجمادات لهم ماذا؟ لهم أوصاف مختلفة. فهل معنى ذلك أن يعني الجمادات متعددة ونحو ذلك؟ ولا شك على أن هذا لا يلزم ماذا مطلقا. ثم المصنف رحمه الله قال: وكونه واجب الوجود أو ممكن الوجود. الموجودات أحبتي إما واجبة الوجود أو ممكنة الوجود، وواجب الوجود هو الشيء الذي لا بد من وجوده ولا يمكن أن يكون أصلا معدوما، وهذا يطلق على الله جل وعلا، وهو من عبارات المتكلمين التي كان العلماء يعني يتنزلون فيها في إطلاقها باعتبار ما هم يذهبون إليه، وإلا مثل هذه الألفاظ لم تكن موجودة أصلا عند السلف. قال: وكونه عينا قائمة بنفسه أو وصفا في غيره، أي سواء هذه الصفة كانت عينا قائمة في نفس الإنسان أو أنه وصف في غيره يعني مستقلة، فهذا لا يلزم منه تعدد ماذا الموصوف. فدل دليل العقل على أنه ما من مخلوق إلا وله صفات متعددة، الكرم والشجاعة والحلم والصبر ونحو ذلك، ولم يلزم في شيء منها أن تكون هذه الأوصاف لأكثر من مخلوق. ثم قال المصنف رحمه الله: وبهذا علم أن الدهر ليس من أسماء الله تعالى، لأنه اسم جامد لا يتضمن ماذا معنى يلحقه بالأسماء، ولأنه اسم للوقت والزمن، إلى قوله: وبهذا تبين أنه يمتنع أن يكون الدهر في هذا الحديث مرادا به الله تعالى. بعد أن بين المصنف رحمه الله أن أسماء الله كلها حسنى وبالغة في الحسن غايتها ومنتهاها، بين هنا على أن الدهر ليس من أسماء الله تعالى ولا يتضمن صفة له، لأنه اسم جامد لا يشتق منه ماذا صفة. وأورد المصنف رحمه الله قول من جعل الدهر هنا اسما من أسماء الله جل وعلا، ونسب إلى ابن نعيم بن حماد وابن حزم، وبه قالت بعض المتصوفة ونحوهم، قالوا إن الدهر من أسماء الله جل وعلا ويطلق عليه. هنا المصنف بين لماذا الدهر ليس من أسماء الله الحسنى. أن تنتبهوا أحبتي، هو بين لك ضوابط الأسماء الحسنى كيف تكون، وبين لك الضابط الذي يدل على أن على أن من الأسماء التي يفهم على أنها من أسماء الله الحسنى وهي ليست ماذا؟ وهي ليست كذلك. قال من ذلك الدهر، فالدهر ليس من أسماء الله. أولا لأنه اسم جامد لا يتضمن معنى، الدهر في حقيقته لا يتضمن معنى، لأن الدهر في الأساس هو لمطلق الزمان، سواء كان هذا الزمان كبيرا أو صغيرا أو طويلا أو قليلا أو كثيرا، فالسنة يطلق عليها دهر، واليوم يطلق عليه دهر، والساعة يطلق عليها دهر، فدل على أنه اسم جامد أصلا لا يتضمن معنى حتى يلحق بالأسماء الحسنى. ثانيا الدهر أحبة الكرام هو اسم للوقت والزمن، فالذي يسب الدهر ينقسم إلى ماذا؟ قسمين. القسم الأول أن يقصد به مجرد الخبر بوقوع أمر ما وحصول شيء ما، فهذا أحبة الكرام لا بأس به، لأنه وصف للحدث أو وصف للزمن وما وقع فيه، كمن يقول هذه ليلة شديدة، ليلة قوية، ليلة عاصفة، وهذا يوم صعب أو شاق، فهذا ورد في القرآن كما قال الله جل وعلا وقال هذا يوم عصيب. النوع الثاني أن يقصد بالسب والشتم واللوم الزمن نفسه، فهذا لا يخلو سبه وشتمه ونحو ذلك من عدة أحوال. الحالة الأولى أن يقصد بالدهر هنا هو الفاعل لما يقع في الدهر، لا كمن يعتقد في النجوم أو الكواكب أنها تخلق استقلالا وتعطي استقلالا، ويقصد أن الدهر يعني يهلك استقلالا، والدهر بيده الضر والنفع استقلالا، فهذا شرك أكبر. النوع الثاني أن يعتقد أنه سبب، لكن هذا السبب ليس بمستقل كمن يعتقد يعني الكواكب والنجوم والأيام أنها مؤثرة في الفعل وسببا فيه، فهذا أثبت ما ليس بسبب كونه ماذا؟ سببا، فهذا من الشرك ماذا؟ الأصغر، كمثل مسائل التمائم ونحوها. فمن اعتقد على أن الكوكب له تأثير في إنزال المطر وهو سبب فيه فهذا شرك أصغر، وإن اعتقد أنه مؤثر لوحده فهو أكبر. الحالة الثالثة أن يعتقد أن الفاعل هو الله، لكنه سب الدهر من أجل مسألة واحدة فقط، وهو كونه محلا للحوادث، فهذا نجده كثير عند الناس يسبون الدهر والأيام ويلعنونها ويشتمونها ونحو ذلك، فهذا محرم لكون أنه في حقيقته سب للفاعل وسب لمقلب الدهر وهو الله جل وعلا، وهذا ما جاء فيه الحديث من قوله عليه الصلاة والسلام أو من قول الله يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر. وسب الدهر أحبتي الكرام فيه مفاسد عظيمة بينها العلماء وآثار كثيرة لسبها، من ذلك أن سب الدهر فيه سب من ليس بأهل أن يسب، فالدهر لا يملك من أمره شيء، الدهر منقاد ومسخر ومذلل لأمر خالقه وموجده وهو الله جل وعلا. سبه كذلك يتضمن اعتقاد أنه يملك ضر أو نفع، وهذا بوابة أو وسيلة إلى الوقوع في الشرك، فالدهر لا يملك من أمره شيء، وحقيقته أنه ظرف لما أوجده الله جل وعلا. ثم سب الدهر في حقيقته يرجع إلى مقلب الدهر وهو معطيه ومانعه وخافضه وهو الله جل وعلا، فأصبح من ذلك سب الدهر يرجع إلى مسبة الله جل وعلا وإيذائه، وهذا ما حرمته الشريعة ومنعت منه. وكلنا يعلم أن هذه العادة وهي سب الدهر ونحو ذلك، عادة جاهلية كانت منتشرة عند العرب، فكانوا يسبون الأيام والليالي والنهار، بل ينسبون كل ما يقع لهم إلى الدهر، وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ويحيا وما يهلكنا إلا الدهر. وكانت العرب في جاهليتها إذا نزل بهم بلاء أو حصلت لهم نكبة أو حصل لهم خيبة أو خسارة سبوا ونسبوا هذه الخسارة ونحوها إلى الدهر، وهم بذلك يسبون الله جل وعلا. فأصبح الدهر أحبتي الكرام بهذا الاعتبار ليس من ماذا؟ ليس من أسماء الله جل وعلا، وإنما الدهر هو الظرف الذي يدار فيه الحوادث لا يملك من أمره شيء. فهو سبحانه خلق الدهر، وهو الذي يقلب الليل والنهار، والدهر اسم جامد لا يشتق منه صفة، وليس من أسماء الله جل وعلا. وبذلك يعلم بطلان من جعل الدهر من أسماء الله الحسنى، أو أورد الدهر على كونه من الأسماء الحسنى، أو أنه من الصفات العلى لله جل وعلا، وهو في حقيقته ليس كذلك، كما بيّن الإمام ابن القيم رحمه الله، وبيّن غيره من أهل العلم ذلك، وأوردوا الحجج والبراهين. لذلك العلماء وضعوا في استنباط الأسماء واستخراجها لله، كيف يعرف من هذا النص الآية والحديث اسما لله، جعلوا ضوابط أحبتي الكرام سنعرفها فيما يستقبل من الدروس، حتى يعلم أنه ليس لكل أحد أن يستخرج من الحديث أو من النص أو نحو ذلك نصا من يعني الاسم بمجرد نظره أو بهواه أو باجتهاده المجرد، بل لا بد أن يعلم أن استخراج أسماء الله الحسنى من النصوص لها ضوابط عند العلماء ذكروها رحمة الله عليهم. إلى هنا نأتي أحبتي الكرام في شرح هذه القاعدة، وفق الله جل لمن يحب ويرضى، صلى الله وسلم وبارك ونعم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.